كتاب الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعود أحمد لبرنامجكم الماتع فتاوى ضحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة.
سلامكم
الله لكم. يعني عود إن شاء الله وعمره مقبول بإذن الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير
إن شاء الله. نسأله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى.
آمين يا رب. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا، ولكن لفضيلتكم كلمة تعقيبا عما قيل في الأيام الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كما يبغي الجلال وجهه وعز سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الذي خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الفضلاء، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلمة نشرت في الصفحة الأولى بجريدة الوطن في الكويت لفضيلة الشيخ العلامة الأخ الصديق، والكلمة يعني هو أخ صديق له الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ويتحدث عن الانتخابات الرئاسية، ونحن نريد أن نخوض في الانتخابات الرئاسية، لكن مع حبنا له أعرفه منذ بضعة عقود، وفي زيارة الأخيرة الكويت تناولت معه طعام الغداء وتحدثنا في بعض الأمور، غير أنني فوجئت بكلمة الله منشورة في جريدة الوطن الكويتية، وجاء في الصفحة الأولى: من ينتخب خيرة الشاطر يكون مجرما وآثما. مجرم وآثم. والإخوان المسلمون سيرفعون راية الغدر يوم القيامة، غدروا الشعب المصري. وهو يريد أن يقول بأن الناس المسلمون أجمعوا على شخص واحد. الشخص الواحد هذا نحسبه على خير، والله حسيبه ولا نزكى الله أحدا. أبوه رحمه الله كان من أعز أصدقائي، وابنه الشيخ حازم يعتبر كابني. لكن مسألة أن أصف المسلم بأنه مجرم وآثم لأن انتخب أحد غير الشيخ حازم، هذا ما كان يليق به الشيخ أن يقول هذا. المجرمون والمجرمين ومجرما وسبيل المجرمين وهكذا، هذا جاء في القرآن الكريم في أكثر من 50 موضعا، كلها عن الكفار والمشركين والمنافقين. ولم يأتي هذا في مرة واحدة عن مسلم، لم يقل بأنه مجرم وهو مسلم. فكيف المسلم يصبح مجرما وآثما لأنه لم يختار شيخ حازم؟ شيخ حازم ابننا العزيز الحبيب وأبوه رحمه الله كما قلت كان من أعز إخواني وأصدقائي. لكن إذا رأيت أن مصلحة مصر في انتخاب غيري أكون مجرما وآثما؟ يعني هذا كلام ما لم يوفق فيه الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ورعاه وتجنبه الزلل. وبالنسبة للإخوان المسلمين أن يقوى بأنهم غدروا وسحبوا، غدر أين غدر هنا؟ إذا رشحوا أحدا بعد أن قالوا لا نرشح، سياسة، هذه سياسة. يعني أنا أعلم لأنهم حاولوا أن يرشحوا أحدا من غير الإخوان، وأنا ومجموعة معي ذهبنا فعلا لأحد هؤلاء نطالبه أن يترشح للرئاسة لكنه رفض، فهو أكثر من واحد رفض. فهم إذا رأوا أن يدخلوا في هذه الانتخابات حتى لا تزيغ هذه الانتخابات، واضح يعني أن يرشح نائب مبارك وأخوه وصديقه، كان هو الأقصى صديق لمبارك عمر سليمان، وأن يرشح من كان رئيسا للوزراء وضرب الثورة وكان المشارك في ضرب الثورة، هذا وضع غير مقبول على الإطلاق. لكن لا أقول على مسلم بأنه مجرم إلا إذا صار في سبيل المجرمين، فإذا صار في سبيل المجرمين نعم هو مجرم. إنما رأى أن ينتخب فلانا لأنه يرى أنه هو الأصلح لمصر في هذا الوقت، هذا سواء كان صوابا أم خطأ صاحبه لا يؤثم ولا يفسق ولا يجرح، إلا إذا اختار شخصا يرى أن غيره أولى منه، فهذه أمانة. إذا خيانة أمانة.
طيب شيخنا معذرة يعني
لا، لأن هنا هذا الأمر خطير، يعني الأمر خطير، نحن هنا فتاوى اقتصادية ولا نعرف مثل هذا، لكن الأمر خطير. ولذلك رأيت أن أحدث إخواني وأبنائي بهذا وأخواتي وبناتي بهذا ليكونوا على علم بأن ما قاله فضيلة الأخ الكريم الحبيب الشيخ عبد الرحمن كان كلاما لا يجوز أن يقال على مسلم.
جزاكم الله خيرا وأصلح الله حالك. نستقبل هذا اتصال أختنا أم مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي أموال في بس حطهم في مكتب دارين. فعايزة أعرف زكاة المال اللي بتبع على أصل المبلغ أو الأرباح. وعندي يتامى يعني ايه أسر نصيبهم في المال في المجلس الحسني يخزى عليها زكاة أو لا؟ جزاكم الله خير.
أبشري بخير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أخونا تامر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الشيخ.
الشيخ معك، تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
الله يحفظك شيخنا. أنا بشتغل في شركة خاصة وإن شاء الله بشتغل فيها مسؤول، فعندنا نظام الهيكلة في الرواتب، يعني أخ بيشتغل عامل بمرتب معين فبيبقى مدير بيترفع عليه الكادر المدير، فلو حبينا نشيله من مكانه تاني بنشيل له الكادر وبنهيكل له مرتبه الزيادات اللي زادها وهو مدير. فهل نظام الهيكلة ده في خلاف شرعي ولا حاجه ولا؟
ابشر يا اخي تامر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الشيخ لو سمحت سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
ايه حكم يعني ان انا اشتري عربيه بالتقسيط من بنك الاسلامي اللي موجود اللي هو اول حرف في زي ما عارفين، يعني ايه الحكم ان اشتري منه العربيه؟ يعني فيها حاجه يعني ولا ايه؟
طيب ابشري يا اختي، بارك الله فيك.
شكرا.
جزاك الله خير، اسال الله حالنا وحالك. الاخ عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايز اسال حضرتك، انا شغال في شركه زراعيه وبكتب البرامج بتاعتها وكده، فالشركات اللي بتورد الاسمده والمبيدات بتقول لي ليه 5% على الاسمده اللي انت هتطلبها والمبيدات، ده حرام ولا حلال؟
الشركة بتاعت الأسمدة بتقول لحضرتك ليه 5%؟
اه ده حرام ولا حلال؟
بأي صفة؟
طب بأي صفة 5% يا أخت؟
على أساس إن أضطب المنتج بتاعهم محتاج منتجاتهم بيشتغل بيها.
اه يعني انت هي شركات عديدة وانت بتختار اللي 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 يناسب مع شركتك.
انا مسؤول عن الشركات ديت وهم بكتب المبيدات والاسمدة، فهم طبعا عشان بكتب مبيداتهم واسمدتهم بيقولوا لي خليك 5%.
حاضر يا اخ عصام، ابشر بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، اسال الله حالنا وحالك. شيخنا يعني مع هذه الأسئلة العديدة، ولكن حتى نغلق هذا الموضوع الأول الذي تكلمت فيه فضلتك، يعني أنا أيضا أريد أن أنزل بالموضوع إلى الشباب. نحن أحوج ما نكون أن نتعلم فقه الخلاف، أن نتعلم أن رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، كما قال الشافعي
أئمة الكرام.
يعني القضية أحوج ما تكون إلى 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 هذا التبسط، وأحوج ما تكون إلى هذا الأخذ والرد، لأننا لا نتكلم في أمور مقطوعة بها في دين رب العالمين، ولكن هذه أمور يعني إلى المصلحة والمفسدة بين هذا وذاك.
سياسة شرعية، يعني هنا يرى أن هذا الأصلح والآخر يرى أن غيره أصلح، لا أخي لا مانع من هذا، ولا يجوز أن يهاجم أحدنا الآخر.
نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، وأن يوسع لنا الرشاد، وأن يوسع لنا الهدى، وأن يهيئ لنا أما رشد، إن ربي على كل شيء قدير.
أمين.
شيخنا أسئلتنا عديدة، يعني أختنا أم مصطفى بتقول عندها أموال موضوعة في مكتب بريد، وهذا أولا هي لم تسأل عن هذا السؤال، لكن أنا أريد أن أتكلم عن هذا أولا، ثم هي بتتكلم عن زكاة المال، تسأل عن زكاة المال.
مكتب البريد ليس فيه هيئة استثمارية، وإنما الأموال يضعها في أحد البنوك الربوية ويأخذ الفائدة، يضع جزءا منها للمودع وجزءا آخر يأخذه هو، هي تأخذ هيئة بريد، وحكم ولذلك حكم فوائد البنوك الربوية، فلا بد أن تأخذ هذا المال وتضعه في بنك إسلامي.
إذن أول جواب أن تخرج هذا المال من مكتب البريد هذا وتضعه في بنك إسلامي. الزكاة، تسأل عن الزكاة.
الزكاة على الأصل والأرباح، المسلم زكي على ما يملك، فما الذي يملكه؟ هل يملك الأصل فقط أو الأرباح فقط أم الأصل والأرباح
كلاهما؟
إذن الزكاة على الأصل والأرباح وليس الفوائد الربوية. أما الفوائد الربوية فالحرام لا يزكى، تزكية لا تطهر الحرام ولا يتطهر مكتسب الحرام، وإنما الحرام تأتي التوبة أولا، وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم، فالبدء بالتوبة ثم استخراج هذا الحرام لأيتام لمساكين لفقراء وهكذا.
طيب سؤال أختنا مصطفى لها سؤال آخر، ولكن نستقبل أختنا نجوى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي بارك الله فيك.
لو سمحت والله زوجي هيستفسر عن حاجة بس مع الشيخ لو سمحت.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن استفسر والله من الشيخ عن
الشيخ معك، اتفضل سؤالك.
الله يكرمك. والله حضرتك، هو في شركات البترول نظام المعاش التكميلي، ويستقطع مبلغ من
الشهري
وهذا المبلغ بيجمع،
طيب
في نهاية الخدمة بيبقى فيه معاش اسمه المعاش التكميلي بيصرف مع المعاش
الأخير. أبشر بخير يا أخي، يعني الصورة واضحة عند الشيخ وإن شاء الله يجيبك، بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد
بارك الله فيك، تفضل.
جزاك الله خير، ربنا يعزك.
حياك الله يا ابني، جزاك الله خير.
بعد اذن حضرتك، دلوقتي انا مدير مكتب نقل في شركه، تمام؟ فانا اتعامل مع السواقين، في سواقين خارج الشركه وفي عربيات الشركه، تمام؟
نعم.
فانا اتعامل مع العربيات اللي خارج بره الشركه، اللي هي مثلا زي موقف كده، فاتعامل معاهم بره يعني. فانا المفروض ان انا باخد من العربيه بره 5% من كل نقله، يعني من كل نقله باخد من السواق 5%، وباخد من العميل، يعني مثلا النقله دي مثلا ثمنها 150 جنيه مثلا، انا بقول للعميل مثلا 160 170، فبدي العربيه 150 وانا باخد الفرق ده، هل ده حرام ولا هل في شوفه؟
طيب يا اخي، طبعا كل هذا بخلاف علم المكتب وخلاف علم
لا انا مديره وانا المسؤول عنه.
انت مدير المكتب وانت المسؤول عنه؟
اه تمام.
طيب ابشر بخير، الله المستعان. جزاكم الله خير. نستقبل أخونا ماجد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال أخير مهم.
بعد إذنك يا شيخ، أنا كان والدي الله يرحمه وعامل شهادات استثمار لبنتي.
رحمه الله رحمته واسعة.
الله يكرمك يا شيخ. فالشهادات دي ليها فوائد، هي المفروض عشان تصرفها ما ينفعش تصرفها قبل شهر 7 الجاي. أول صرف ليها أنا طلعها من بنك ثمرة عشان بنك ربوي يعني.
نعم.
بس هي فيها فوائد تاخدها شهر 4 وشهر 7، الفوائد دي تعتبر برضك ربا ولا وراثة؟ ولا ورث؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك. جزاكم الله خير.
بس معلش انا خدت الفوائد الشهر النهارده اللي بتاع شهر 4، فممكن اخدها من اصل المال في اخر لما اجي استلم اصل المال اطلع منه الفوائد دي لو هي حرام اطلعها من الاخر، ولا لازم اطلعها من شهر 4 ده اطلعها لله على طول؟
حاضر اخي ماجد، شيخ يجيبك ان شاء الله. جزاك الله خير. اخونا احمد من فيوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالك تفضل يا اخي، بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
الشيخ معك.
بالنسبه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اذا علم الرجل ماء المرأة
طيب. اخي بارك الله فيك، انت كما اتفقنا هذا يوم للمعاملات المالية. ان شاء الله نرجع سؤالك هذا الى مشايخنا طوال ايام الاسبوع يجيبوك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شيخنا اختنا ام مصطفى تقول عندها اولاد قصة ومالهم في المجلس الحسبي، فبتسأل أيضا عن الزكاة.
المجلس الحسبي إذا وضع المال في بنك إسلامي فتخرج زكاة كل سنة على الأصل والأرباح، أما إذا وضعه في بنك ربوي فهي فالربا سيتخلص منه وهي غير ممكنة من استثماره، ولذلك لا تخرج زكاة إلا متى أصبحت قادرة على استثمار المال، وعليها أن تسعى مع المجلس الحسبي لوضعه في بنك إسلامي.
نعم. أخونا تامر يقول هو بيعمل في شركة خاصة وبيسأل عن نظام الهيكلة أو نظام الكادر، بيقول إنه صورة هذا النظام إنه يعني قد يكون عامل بيعمل في هذه المؤسسة ثم يرقى إلى درجة أعلى، يكون مدير على العاملين أو ما شابه، فبيأخذ كادر أعلى، كادر المديرين، ثم بعد ذلك ربما يعني يتحول عن هذه الإدارة إلى عمل آخر، فيعني بيعطوه هذا الكادر أو هذه الهيكلة بصورة أخرى وبضابط أخرى.
هذه مسألة ترجع إلى الشركة، ليس فيها شيء يعتبر حراما، وإنما لها أن تفعل ما تراه المصلحة العامة، فكونها تربط الراتب بالدرجة بالعمل هذا أمر لا ضرر منه ولا شيء عليه. عامل يأخذ كذا، مدير يأخذ كذا، هذا لا منع إطلاقا.
نعم، هذه هيكلة إدارية بينهم.
نعم،
والشرع
نعم.
لا يعني
يتكلم
فيها ولا يمنع فيه. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك إسلامي، هي اسمته.
لا أريد التسمية، ولكن هنا راح رأسي.
نعم.
قرار المجمع بالنسبة لبيع المرابحة لمصرف إسلامي، نص القرار يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة، وكانت مصرف الإسلامي يمكن أن نحذفها ونضع المسلمة المسلم.
نعم.
بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة هذا قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، بهذه الشروط البيع صحيح. إذا حذف شرط من هذه الشروط فالبيع غير صحيح، ثم في عقد البيع لا يكون هناك احتفاظ بالملكية، لأن الاحتفاظ بالملكية يعني أن أهم أثر لأثار عقد البيع لم يتم، وذلك قرر المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، وفرق بين احتفاظ بالملكية وبين الرهن. الرهن معناه أنها في ملكه فرهنه لصالح الدائن، ثم أيضا لا يكون فيه ما يعرف باسم غرامة التأخير، معنى إذا تأخر يدفع كذا، لأن هذا من ربا الجاهلية، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، فلابد مراعاة هذه الشروط. تمت هذه الشروط من أي بنك إسلامي يكون البيع صحيحا، لم تتم الشروط لا يصح البيع.
فإذا لابد أن تكون هذه الشروط معلومة ومتضبطة حتى إذا بعد ذلك يعني يتعامل بها إن توافرت وإلا فلا يجوز هذا التعامل. نستقبل هذا الاتصال لأخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت أنا بس عندي سؤال. أنا كان في الأسي بين كبير يعني وما قدميش أي فرصة غير إن أنا أخذ قرض من بنك، فأنا مش عارف أعمل إيه، فهل ده حلال ولا حرام؟
أبشر أخي،
المبلغ كبير.
نعم نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا أخونا عصام بيقول هو بيعمل في شركة زراعية وشركات الأسمدة بتقول له سنعطيك 5% من قيمة الداخل، وسألته لماذا يعني شركات الأسمدة تعطيه مثل ذلك، قال لأنه هو الذي يكتب يعني حاجة الشركة إلى هذه الأسمدة.
فهذه إذا رشوة، هذه رشوة، وعليه أن يعطي 5% للشركة ولا يأخذ منها من الشركة الأخرى شيئا، وإلا كان ينطبق عليه حديث الرشوة.
أعوذ بالله.
حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتش والرائش.
نعم. وإذا القضية ليست أنه هو الذي يكتب هو الذي يأخذ، لا، هذا موظف في الشركة، وهذا الدخل من الشركة الاستثمار إن دخل 5% أو ما شابه لابد أن يدخل إلى الشركة التي يعمل فيها.
نعم.
إلى الشركة الزراعية هذه، ولا يأخذها هو لنفسه.
نعم.
بارك الله فيك. أخونا بيسأل عن المعاش التكميلي في شركات البترول.
المعاش التكميلي في شركات البترول، المجمع أجاز المعاش الحكومي، الحكومة تدفع كذا في المئة، يعني في نهاية إذا أحيل الإنسان للمعاش يأخذ معاشا شهريا، راتب شهري، دون نظر إلى الأموال التي تجمعت أين تجمعت وأين وضعت. المجمع لم ينظر إلى هذا، وإنما نظر إلى أن الدولة تفعل هذا خدمة لأبنائها فأجازه. فإذا كان المعاش التكميلي مثل المعاش الأصلي، بمعنى أنه يأخذ راتبا شهريا بعد أن يخرج المعاش، يأخذ راتبا شهريا يضاف إلى معاشه الأصلي، فيصبح معاش يعني مثلا معاش ألف يكون 1100، 2000، 2500 مثلا.
نعم.
فهنا يجوز. أما إذا كان يأخذ مبلغا مقطوعا من الشركة بالمعاش التكميلي، عبارة عن المبلغ الذي دفعته الشركة والمبلغ الذي دفعه هو والفوائد الربوية التي جاءت من إيداع المال في بنك ربوي، فهذا لا يجوز، وعليه أن يأخذ ما دفعه فقط وما دفعته الشركة، ثم يخرج الفوائد الربوية من هذه الأموال. إذا ننظر هنا، يأخذ كفاءة مرة واحدة هنا في حلال وحرام.
نعم.
يأخذ حلال ويأخذ
حرام.
يأخذ راتبا شهريا يضاف إلى معاش الأصلي، فهذا يدخل تحت فتوى مجمع البحوث الإسلامية بحله.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير على هذا التوضيح. أختنا أم رؤى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت حضرتك، من 5 سنين قدمت على حجز شقة في المجلس المحلي ب 5000 جنيه. الأيام دي بعت لنا بنك التعمير والإسكان لإتمام الأوراق من خلاله بصفة ممول للمشروع، يعني قارض العميل عن طريق المجلس المحلي، يتم التسديد كقسط شهري يا إما 300 جنيه شهريا أو 160 جنيه ويزيد كل شهر عن 160 جنيه 7% فوائد. وفي ورقة أساسية لازم تتعمل اسمها مش طلب حجز شقة، لا اسمها استمارة طلب تمويل شراء عقار. فهل الشقة دي أكمل إجراءاتها أو هي تدخل في معاملات ربوية؟
حاضر يا أم رؤى، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا محمد بيقول هو مدير مكتب نقل.
نعم.
وبيتعامل مع سيارات داخل الشركة وسيارات خارج الشركة.
نعم.
السؤال عن السيارات التي خارج الشركة، بيقول هو في هذه السيارات بيأخذ من السائق 5 جنيه على كل حمول، وبيأخذ من العميل اللي رايحاله البضاعة أو ما شابه 10 جنيه. يعني مثلا العميل بيقول له أنه السيارة قيمتها كذا ويزيد عليها 10 جنيه، وبيأخذ هو 10 من السركة والخمسة من السائق.
هذا مال حرام لا يجوز، لأن هذا من حق الشركة وليس من حقه هو. فالشركة التي تأخذ والسائق ليس من حقه أن يأخذ من أي منهما شيئا، فهذه الأموال ترد إلى الشركة التي يعمل فيها هو، ولا يأخذها ويجمعها إلى ماله الخاص. ليس له هذا.
لو كان مدير في مكتب في شركة، أنا سألته هذا السؤال بيقول
هو
أنا
مدير مسؤول.
أنا المسؤول،
فخان الأمانة، ذي خيارة أمانة. إن كان مدير مسؤول يعني هذا وفعل هذا يكون خائن الأمانة، فهذا أشد من أن يكون موظفا عاديا والذي فعل هذا. هو كمدير لابد أن يعرف أن هذا ليس من حقي، ويأخذ راتبا مقابل وظيفتي من الشركة، فأي شيء يأتي يرد إلى الشركة وليس إلى حسابي الخاص.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك. أخونا عبد الحافظ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أريد أن أسأل عن سؤالين اثنين، أول هما بيع السلم أو بيع المواصفات، فهل ينطبق إذا كنت أبيع أجهزة حاسوب كمبيوتر وأبيع ماركة بموديل معلومة المواصفات مسبقا وقد لا تكون عندي، تكون عند المخزني قد يكون المستورد، فهل هذا ينطبق عليه بيع السلم؟ السؤال الثاني، أتاني أحد الذين يتعاملون مع شركة كيونت بورقة عليها ختم مجمع البحوث الإسلامية ومنضي موقع من 4 لا أعلمهم، لكن يقال أنهم من مجمع البحوث الإسلامية، ويقولون كلام عام إذا توفرت الشروط وإذا وإذا. فإذا كان فضيلة شيخنا حفظه الله اطلع على هذه الورقة، فما الرد عليها كي نرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير أخ عبد الحفظ، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا ماجد شيخنا بيقول والده كان عامل شهادات استثمار لأولاده،
بنك الأهلي،
شهادات استثمار في هذا البنك، وبيقول إنه هذه الشهادات تخرج فوائد في شهر 4 وشهر 7، وهي ستنتهي في شهر 7 على حد قول أخونا ماجد. فبيسأل الآن عن هذه الشهادات حكمها وعن هذه الفوائد، ثم هو بيقول الآن هو استلم فوائد شهر 4، فهل يجوز له أن ينتفع بها ويقسم هذه الفوائد من رأس المال لما يتحصل عليه؟
شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، المجمع أصدر قرارا بتحريمها وبين سبب التحريم، وهذا كله موجود في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، فيمكن أن يرجع الكتاب ليقرأ ليعرف كيف أن هذا حرام، أن هذا قرض بفائدة ربوية، ألف وباء وجيم ثلاثة قروض ربوية.
نعم.
فيمكن أن يرجع إلى كتابي وهو موجود على الإنترنت، استرجع موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة.
طيب الفوائد الآن يقول يقسمها رأس المال،
كل الفوائد لا ينتفع بها ولا يأخذها، إنما ينفقها في الصالح العام.
ينفقها في الصالح العام.
نعم.
وبيأخذ رأس المال بعد ذلك.
نعم.
ولا يأخذ هذه. نعم. الفوائد الآن، وبيقول أقسمها.
ثم عليه أن يخرج من هذا، عليه أن يخرج من هذا، فيأخذ أصل المال لشهادة استثمار ويضعه في بنك إسلامي.
أخونا أحمد بيقول عليه دين، ويعني بحث عسيس حتى يسد هذا الدين، ولا يوجد أمامه إلا القسط، هذا نصه.
يعني هو يعني المسلم بالنسبة للمسلم الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتقبل توبته، وإن كان فمن إذا كان قد مات شهيدا وفر كل الذنوب إلا الدين، لا يوفر إلا بالأداء، عليه أن يبحث لماذا وقع في هذا الدين، ما سبب هذا، لأن في الغالب تكون أسباب لو أنه اتبع سبل الرشاد ما فعل هذا. أما أنه الآن لا يملك إلا أن يقترب بالربا فهذا أمر يرجع إليه وقرار المجمع يعني بالنسبة للاقتراض بالربا محرم، يعني قال الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة، فالضرورات تقدر بقدرها والضرورات محظورات. هيا يعني يبحث هل هي فعلا ضرورة شرعا أم لا.
هو سيسأل بين يدي رب العالمين، فلا بد أن
نعم.
يعني
سبحانه وتعالى
يضبط الأمر ضبطا تاما ويسد رب العالمين سبحانه عنا وعنه. بارك الله فيك أخونا وائل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزاي حضرتك يا حمود؟
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
أستاذك إحنا بنعمل في مجال الكيماويات، في تصنيع الكيماويات، وتصنيع الكيماويات بنستخدم فيه مواد بترولية زي البنزين والسولار، ماشي؟ فهل في حرمانية في استعمال المواد دي وخاصة في الأزمة اللي احنا فيها في البلد حاليا، وما نقدرش نستغني عنها في تصنيع المواد الكيماوية اللي بتخش في تصنيع أشياء كيماوية يعني تستخدم في البويات وكده؟
مش بتشتروا هذه يعني البنزين والسولار وما شابه، تشتروا هذه السلع تدخلوها في الصناعة وبعد ذلك يعني
بنبيع
تبيعونها. نعم، تسأل عن حكم استخدام هذه الأشياء الآن.
فعند الأزمة اللي موجودة دلوقتي وبيقولوا دي مواد مدعمة، فإحنا بنشتريها من السوق وبنستخدمها في تصنيع مواد زي السولار والكيماويات وبتخش في صناعة الكيماويات ونرجع نبيعها تاني في السوق، بس من بعد طبعا هي بتخش بنسبة مثلا 20% من المنتجات الممكن بتاعنا.
نعم.
فهل استخدام المواد دي حرام شرعا ولا في شبهة؟
أبشر أخي وائل، جزاك الله خير وأصل الله حالك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك يا شيخ. الله يرضى عليك، انا شغال في عمل تجاره بالقسط وبدات بمبلغ 100,000 جنيه، وبعد سنه طبعا لقيت المبلغ ده بقى 120,000 جنيه بعد ما عملت كل شيء، يعني جربت كل حاجه البضاعه اللي عندي وكل حاجه، ولقيت الديون اللي عند الناس 120,000، الدين اللي عندهم، وانا لا املك يمكن اكثر من قوت يومي بالظبط، يعني مثلا يعني ما املكش اكثر من 1000 جنيه مثلا في جيبي بعد مرور السنه. 100,000 جنيه بقى 120,000 عند الناس كلهم، فانا عايز الطريقه الصحيحه لاخراج الزكاه، ولو فرض الزكاه دي مثلا وانا عارف مثلا ان هي ربع العشر وحسبتها وديتها لاقرب الناس ليا مثلا لاخواتي واخواني اللي هم يعني محتاجين، هل يصح ذلك ولا لا؟ وجزاكم الله كل خير.
ابشر اخ محمد، جزاكم الله خير، اصل الله حالك. شيخنا اختنا مرؤة بتقول يعني منذ 5 سنوات قدمت على شقة في المحافظة، والآن بنك التعميض خاطبهم إنه هذه الشقة التي قدمتم عليها الآن يعني تعالوا حتى تتموا أوراقها. فبتقول يعني من ضمن البنود ومن ضمن الأوراق أنهم سيدفعون مبلغ 160 جنيه شهريا، أظن زائد 7% كل سنة، واستمارة طلب يعني من ليست يعني من اسماء الطلب من البنك من وليس من
التمويل.
نعم، لتمويل شراء الشقة.
نعم.
فبتسأل عن أن تدخل في هذا أم لا.
هذا من الربا المحرم، فإذا كانت غير مضطرة فلا تدخل فيه، إذا كانت مضطرة ولا سبيل لها إلا هذا ارتفع الاسم إن شاء الله.
نعم. أخونا عبد الحافظ بيسأل عن بيع السلم أو بيع المواصفات، بيقول يعني أجهزة محمول وأجهزة حاسب آلي كمبيوترات، يبيع بمواصفة يعني هذه السلعة.
ولكن هنا في هذه الحالة لابد أن يأخذ الثمن كاملا، يعني السلم بيع دين موصوف في الذمة، فهو بيّن أن هذا دين موصوف في الذمة مواصفات دقيقة.
نعم.
إذا يصلح سلما، لكن لابد من أخذ الثمن في مجلس العقد ولا تأخر الثمن، هذا بالنسبة للسلم. لكن الذي يسأل هذه الأشياء التي يسأل عنها أشياء تصنع، ولذلك يمكن أن يدخل في عقد استصناع.
طيب يقول الأشياء عند الوكيل، فهل يجوز أن أتعاقد وأخذ المبلغ الآن ثم آتي بهذه الأشياء من الوكيل؟
في عقد السلم إذا أخذ الثمن بالكامل باع هذا الدين هذا جائز، سواء كان موجودا حين عقد أو غير موجود.
نعم،
وليس مسألة المخازة وقلت المخازة أو غير مخازة، حتى لو لم يكن موجودا،
لم يكن موجودا أصلا
هذا في السلم، لكن لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد، هذا بالنسبة للسلم.
نعم،
فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن هناك عقد الاستصناع وأيسر بكثير من عقد السلم، لأن عقد الاستصناع يجوز فيه الأجل ويجوز فيه الحال ما دام شيء يصنع، فهذا شيء يصنع. فأقول له لا تدخل في السلم إلا إذا كنت ستأخذ الثمن كاملا في مجلس العقد، كنت لا تأخذ الثمن كاملا في مجلس العقد فأدخل في عقد الاستصناع، وأقرأ في كتابي فقه البيع والاستساق فيه بابان، باب عن السلم وباب عن الاستصناع، فاقرأ البابين. قل للأخ الكريم والابن العزيز اقرأ البابين حتى تعرف الفرق بين السلم وبين الاستصناع، وحتى تعرف شروط السلم وشروط الاستصناع.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأصلح الله حالك. أخونا وائل بيعمل في مجال تصنيع الكيماويات وبيسأل، يعني الآن هذه المنتجات التي تصنع لابد من دخول البنزين والسولار فيها، فهذا البنزين والسولار بيدخل بقيمة 20% أو بنسبة 20% كما يقول، فبيسأل الآن في ظل الأزمة التي نعيشها هم بيشتروا هذا البنزين وهذا السولار من البنزينات، والآن نحن في أزمة وبنقول إنه هذا البنزين مدعم وهذا السولار مدعم كذلك.
هذه الشركة يعني لابد أن تبحث هل هذا جائز أم لا جائز بالنسبة للناحية الواقعية العملية. يعني يعرف هنا إذا علم الناس أن هذه الشركة تأخذ للتصنيع، فهل الوزارة تسمح بهذا والدولة تسمح بهذا؟ وذلك عليه أن يسأل بعض المسؤولين
قضية قانونية، يسأل. نعم. أو يعني قضية
نعم يسأل في الوقت
إدارية،
هل الوزارة تسمح هذا أم لا تسمح؟ وإذا كانت لا تسمح هم في حاجة إلى هذا ماذا يفعلون؟ هل يشترون بأسعار أعلى من سعر المرعم؟ يعني هنا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الناحية العملية. نعم. وليس الاختصاص من الناحية الشرعية.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. أخونا محمد بيقول هو بيعمل في عمل تجارة بالتقسيط، هو عنده تجارة بدأ بمبلغ 100,000 جنيه والمبلغ الآن بسم الله ما شاء الله بقى 120، ولكن هو بيقول الآن يعني بيسأل عن كيفية الزكاة، وبخاصة إنه هذه الأموال يعني إنما هي ليست محفوظة عنده الآن، يعني هو بيقول أنا ليس في جيبي الآن إلا مبلغ المعيشة يعني 1,000 جنيه أو ما شابه هكذا يخبر، فبيسأل عن كيفية الزكاة ونسبة الزكاة ولمن تؤد
الزكاة. بالنسبة للديون المجمع قسم الديون إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء.
نعم.
الديون مرجوة الأداء يعني معناها أن الدائن مطمئن إلى أنه سيأخذ الدين وليس في أي إشكال. غير مرجوة الأداء إذا كان الدين هذا عند جاحد عند مفلس عند مماطل، فالدين مرجوة الأداء يزكي المسلم مع ماله الحاضر، والدين غير مرجوع الأداء لا يزكي المسلم إلا متى قبضه، متى قبضه يزكيه لمرة واحدة ولا يزكى عن السنوات السابقة.
نعم، إذن لابد أن يعلم هذه الضابط أيضا
نعم، يعني مرجوع الأداء غير مرجوع الأداء، مرجوع يزكي غير مرجوع ينتظر.
نسبة الزكاة ولمن تؤدي؟
نسبة الزكاة معروف هذا 2.5%.
نعم،
يعني المبلغ يضربه في 25/1000.
بيسأل هل يجوز أن تؤدي هذه الزكاة لبعض إخوانه من
لغير المسؤولين منه، يعني في نفقات الأقارب هذه النفقات تسبق الزكاة، وذلك تجوز زكاة للأصول ولا للفروع. أما بالنسبة للإخوة والأخوات والحواش وكذا فهنا يرفع فيه إلى أن هل هو مكلف بالإنفاق عليه أو غير مكلف. مكلف لا يعطي من الزكاة، غير مكلف يمكن أن يعطي من الزكاة.
بارك الله فيك شيخنا. عندنا سؤال من الأردن يعني جاءنا عبر SMS. سائل بيقول طلبني خالي بدين على والدي رحمه الله والمبلغ بالجلدر الهولندي وهو 20,000 جلدر هولندي. فبيقول خاله بيخبره ان وقت الدين كان سنة 1982 وكان في هولندا هناك، والآن بيطالبه به أو في سنة 2006 كما بيسأل بيقول طلبه به وهو لا يملك إثبات لهذا الدين، ولكن يقول تجاوزنا عن هذه المسألة وصدقت خالي بدون إثبات مع أن والدي توفي سنة 1993. فبيقول أنه في سنة 2001 ألغيت كل عملات أوروبا ودخلت في اليورو العملة الموحدة لأوروبا. فبيسأل الآن يعني خاله يريد مبلغ 80,000 أو 8,000 يورو وهو مع حساباته التي حسبها أن الجلدر هذا بدخوله يبقى مبلغ 3,000 دينار أردني فقط. فبيسأل يعني تفيدني في هذه المسألة حتى أبرئ ذمة والدي، يعني أعطي خالي هذا ماذا؟
أحسن الله إليك. فبرئ ذمة الوالد هذا أمر ضروري لا بد منه، لأن كما أشرت من قبل الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فوالدك معلق بالدين إلى أن يؤدى فأده. كيف يؤدى؟ يحسب هنا بأن الجردر هذا يساوي كم باليورو، يعني فرضنا أن هذه العملة موجودة وتعمل بها فكم تساوي بالنسبة لليورو الآن؟
يقول أخي السائل جلدر عندما ألغي كان 35 قرش
الآن إذا لم يعلم إذن عندما ألغي
نعم
يبقى ننظر لقيمته عندما ألغي،
قيمته عندما ألغي
نعم
ويحسب هذه القيمة ويكون الدين هو نعم. هو هذه القيمة باليورو الآن
ما دام العملة ألغيت
نعم. جزاه الله خيرا على هذا، ولكن يعني الأصل كما قلت أنه يعني هو وخاله كذلك يتبسط في هذه المسألة، لأنه كما هو واضح من السؤال القضية منذ 2006 يعني فيها هذا الأخذ وهذا الرد.
أنا بد أن يسعى بالأداء.
هو نفسه يقول أنا لا أدري هذا الدين يعني هل هو واقع أم لا.
نعم إلى وخاله يعني في ذمته.
نعم
فهو عليه أن يسعى بأداء الدين نجاة لوالده رحمه الله.
بارك الله فيك. أخونا أبو حسان السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
أريد أن أسأل.
تفضل سؤالك الشيخ معك.
حضرتك دلوقتي كان في واحد متجوز بنت عمه وطلقها.
طيب احنا اتفقنا انه هذا اليوم المعاملات
المالية
المعاصرة، فهذا السؤال ان شاء الله نرجئه لمشايخنا يعني. اخونا عبد الحافظ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
اسمح لي احمد اسأل سؤال، انا اعتذر عن اللبس اللي انا حدثته. سؤالي لو انا اشتري او انا اخذ من وكيل مواصفات اضعها عندي ثم اقصد اجهزه كمبيوتر لابتوب او ديسكتوب واعرضها للناس ثم ياتي يدفع لي وانا لا احوز هذه السلعه لكن مواصفاتها كلها عندي واذا قلت الماركه والموديل يعرفها الجميع ثم اخذ منهم مقدمات او الثمن كامل ثم اتي بالسلعه من الوكيل وابيعها للمشتري، هل هذا يعني جائز؟ ثم اذكركم بسؤال كيو نت والفتوى او المنسوبه الاربعه من مجمع الحوثة الإسلامية. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك اخ عبد الحافظ، جزاكم الله خير. طيب شيخنا هذا السؤال يعني اخونا عبد الحافظ يقول هو الان عنده مواصفات من هذا الوكيل لهذه الاجهزه الالكترونيه وبيتعاقد على بيع هذه الأجهزة الإلكترونية مع أنها غير موجودة عنده الآن.
لا تبع ما ليس عندك.
يقول إن عندي المواصفات.
لا تبع ما ليس عندك. يعني سيدنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عندما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنه يبيع ثم يذهب إلى السوق فيشتري ثم يسلم المبيع. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تابع ما ليس عندك. ولكن هناك حل وهو عقد الاستصناع، ما دام هذا يدخل فيه الصنعة فيمكن أن يدخل في عقد الاستصناع وليس في عقد بيع، وإنما يتم البيع بعد التسليم أو عند التسليم.
يعني يتفق مع المشتري هذا أنه هذا عقد استصناع ليس عقد بيع، ويتعقد
عليه أن يقرأ كما أشرت من قبل عليه أن يقرأ عقد استصناع وعقد السلم. قلت هذا يعني هذا العقدان في باب مستقل في كتابي البيع والاستثاق، فقه البيع والاستثاق.
نعم.
وهذا الكتاب يعني شوف منتشر ويقرأه إذا كان على الإنترنت، يعني على كل حال هذا ممكن يقرأه ويفهم البيع والاستثاق، ويفهم في السلام وشروط السلام والاستصناع وشروط الاستصناع، ثم يطبق ما يريد أن يتعامل به بأي عقد من عقدين.
ولكن لا يدخل في عقد بيع لأنه لا تابع ما ليس عندك إلا أن تكون السلعة عنده.
نعم.
بارك الله فيك. أختنا أم مريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من خلال حضرتك أنا كنت سألت فضلت الشيخ على كان زوج يعني اشترى عربية جديدة فكنا عايزين نأمن عليها، فقال لي نأمن عليها بس شركات تأمين إسلامية.
نعم.
بس من فضلك أنا عايزة بس أسميهم أو اسم واحد نروح لهم يعني.
طيب هنترك لي في الكنترول إن شاء الله اسم بعض الشركات يا أختي.
جزاك الله. يعني أفضل على السماعة؟
لا لا إن شاء الله تكلمي الكنترول بعد الحلقة تأخذي اسم الشركة إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا خميس، السلام عليكم.
حميد سلام بن سويد.
أهلا مرحبا، بارك الله فيك.
الله يحفظكم. والله كنت مشترك في جمعية البناء والإسكان، وبعدين طرحوا حميد مش خميس حميد، وبعدين قالوا المقدم بتاع الشقة 30,000 جنيه، فأنا معيش في المقدم، فهل ينفع ان انا ابيع الوصف اللي هو بتاع الحجز بمبلغ مثلا 6,000 جنيه او اتنازل عن الشقه مقابل مبلغ؟ وفي ناس بتروح تحجز الشقه وتبيع بناء على الوصف ده، وصل الحجز اللي هو 240 جنيه وصل دلوقتي وصل الحجز 500 جنيه، ففي ناس بتروح تحجز بالوصف ده 500 جنيه وتبيع
حاضر أخي حبيب، إن شاء الله شيخ يجيبك الصورة وصلت، إن شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عبد الحافظ كان له سؤال آخر، يعني شركة من ضمن شركات التسوق الشبكي،
شركة كيونت.
نعم كيونت.
لي موقع على الإنترنت alisalus.com alisalus.com، ثم تبرج عليه في الصفحة الرئيسة التسويق الشبكي، يفتح التسويق الشبكي يقرأ بالتفصيل بحث مفصل وفي بيان التحريم
وفي الرد كذلك على
وفي الرد على من أجازه، فيقرأ ويقرأ بالتفصيل، يعني لا يستعظم ما كتب ويقول هذا كثير، لا اقرأ بالتفصيل يا ابني حتى تعرف أن هذا لماذا قيل بأنه حرام وليس حلالا، وسأل توقيع 4 من الأزهر فهذا لا يحل الحرام، يوم هذا لكن الأدلة تبين أن هذا حرام وليس حلالا.
بارك الله في شيخنا. أخونا حبيب يسأل هذا السؤال، هو مشترك في شراء شقة من يعني شقق التمويل العقاري، ويسأل عن بيع الإيصال.
من شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد، فالإيصال هذا لا يجوز بيعه لأن الشقة غير موجودة.
نعم.
وإنما توجدت وتسلمها يستطيع أن يبيعها. أما واصل الحجز فلا يجوز بيعه وثمنه ليس حلالا، فالبيع من شروط صحته وجود المبيع حين العقد، ولا خلاف في هذا وجود المبيع حين العقد، فالآن المبيع غير موجود ده مجرد إيصال حجز.
نعم.
فلا يجوز
بيع هذا الإيصال وماله حرام، لابد من توافر السلع ووجودها حتى يتعاقد مع عليها بعد ذلك عقد بيع. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
أصلح الله حالك.
من فضل حضرتك كان لي سؤال. أنا كنت عادية أخ يعني الحمد لله ميسور الحال، وكان عمل قرض من البنك وأنا موظفة في الحكومة، فطلب مني أن أضمنه. فأنا الحمد لله يعني أتقي الله، وكنت يعني مقتنعة تماما عن الاشتراك في هذا الأمر.
نعم.
يعني اضطررت في الآخر أن أنا خفت لأخويا يزعل، ففعلا يعني ضمنته في القرض ده، وأنا أعلم أن في ذلك يعني مخالفة شرعية. فتبت إلى الله وإن شاء الله مش هعمل كده في أي موقف ولا تحت أي ضغط، بس عايزة يعني أتبرأ من هذا الذنب. كيف أتبرأ من هذا الذنب؟ جزاكم الله خير.
أبشري بخير أم عبد الرحمن، بارك الله فيك وأصلح الله حالا يحالك. أم عبد الرحمن سؤاله، يعني أخوها أراد عمل قرض من البنك، أخذ قرض من البنك،
هي غابت، هي تعلم أنه حرام.
نعم. يسأل عن كيفية
وتابت وعليها تبقوا ألا تعود لهذا، وأن تحاول سحب الضمان بقدر استطاعتها، وأن تنصح أخاها بأن لا يلجأ إلى هذا، ثم عليها أن لا تقع في هذا الإثم مرة أخرى.
ومن ضوابط ثوبتها أنها لا تعود إلى هذا الذنب. نعم. مرة أخرى تعود إلى مثل ذلك، وتنصح أخاها أنه يعني يبتعد عن هذا القرض وعن.
نعم.
وعن هذه الأطر.
نعم أحسنت،
بارك الله فيك. شيخنا بيسأل سائل بيقول هل تجارة هرمونات كمال الأجسام واستعمالها محرم أم لا؟
لا أدري،
بارك الله فيك.
لا ليس عندنا كمال الأجسام، وإنما عندنا أجسام ضعيفة.
بس الله تعالى أن يقوينا وإياك على طاعته.
يعني آية على طاعته سبحانه وتعالى.
اللهم قونا على طاعتك يا رب، واختم لنا بخير إنك على كل شيء قدير. سائل يسأل يقول لدي صديق تاجر ويريد التجارة بالشعر الطبيعي، فيسأل يعني حكم هذه التجارة وهل هي حلال أم حرام، مع العلم أنه لم يتاجر بها إلى الآن ولكن هو في انتظار الفتوى.
لا يبتعد عن هذا.
يبتعد عن هذا.
نعم.
وإذن يعني هذه التجارات أو دخول الإنسان في أي تجارة لابد أن يكون يعني نعم مقرون بعلمه بضابط هذه التجارة. نعم. وبعلمه بالحكم الشرعي.
نعم.
ويكون هذا من الحرص على مثل ذلك، لأن هذا
تحريم الواصلة والمستوصلة.
نعم.
التي تصل شعرها بشعر طبيعي كذا، يعني ومن تفعل لها هذا، يعني ليس الاسم على الوصلة فقط وإنما عن من تقوم بهذا الشعر الطبيعي، ماذا سيفعل به؟
هذا هو عمله. نعم.
يعني سيعمل هذا.
نعم.
يعني الشعر الطبيعي سوف لا يكون في لحية مثلا.
الله المستعان.
وأنه سيكون في دي النساء.
صحيح.
نعم. فعلينا فعلا
لا يدخل في مثل ذلك.
نعم.
ويتجنب ذلك لأنه حرام.
نعم.
بارك الله فيك شيخانا، وقتنا قد نافع، الطيب وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
أمين.
أشكر موصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. فتاوى